بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين المتمم لشهر ذي القعدة سنة 36 و400 ألف، معنا هذا المجلس من مجالس شرح نظم سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله. قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. في هذين البيتين لخص وأشار رحمه الله تعالى إلى حادثة عظيمة جليلة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها حادثة الإسراء والمعراج، الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية في الإسراء، وقال تعالى في ذكر المعراج في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الآيات في شأن المعراج. والإسراء والمعراج معجزتان عظيمتان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزيد على 1000 معجزة. ولكن من أعظم هذه المعجزات وأعظم هذه المعجزات القرآن الكريم، كتاب الله. هذه المعجزة المباركة هي التي أيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته هذه الحادثة المباركة. والمقصود بالإسراء كما يقول العلماء السير بالليل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أسرى مأخوذة من السرى، وهو سير الليل. والمقصود بقوله تعالى أسرى بعبده أي جعل البراق يسري به. والمقصود بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقبه في هذه الآية وفي هذا المقام العظيم بالعبودية. ولذلك فالعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الألقاب، فهو عبد الله ورسوله، فلا يجوز تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام فوق منزلته حتى يعطى من خصائص الإلهية أو الربوبية، لأن ذلك لا يجوز لا للنبي ولا لنبي ولا لملك ولا لأحد من الناس. وأما المعراج فالمقصود به الصعود، العروج يعني الصعود، الصعود به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. وأحاديث الإسراء والمعراج كثيرة، وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع هذه الحادثة كثير من العلماء وتكلموا عليها، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله جمع ذلك في رسالة مستقلة نافعة يمكن أن تراجع. هذه الحادثة المباركة الناظم أشار في نظمه إلى أنها وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين، لأنه قال وبعد 50 من الأعوام، يعني لما تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. وهذا القول حكاه ابن الأثير وجماعة من المؤرخين، وقيل غير ذلك، قيل كان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، وقيل كان في شهر رجب، وقيل في ذلك أقوال كثيرة. هذه الأقوال كلها ليس على أحد منها دليل واضح، فلم يتعين بالضبط اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها. فما اشتهر عند المتأخرين من أن الإسراء والمعراج كان في رجب وأنه في ليلة 27، كل ذلك مما لا دليل عليه يؤيده. ثم ما بنوا عليه من أن الإسراء والمعراج يحتفل به ويتخذ يومه يوم عيد ويتقرأ فيه أحاديث الإسراء والمعراج وغير ذلك، هذا مما لم يكن عليه السلف. والمسلم مأمور في أحواله وأقواله وأعماله كلها باتباع الكتاب والسنة والسير على نهج سلف الأمة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. كما ذكرت وكما ذكر العلماء، تحديد اليوم والشهر والسنة مما وقع فيه خلاف كثير بين العلماء، وما بني على باطل فهو باطل. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بما جرى له في الإسراء والمعراج، وعلم الصحابة ذلك واستفادوا وانتفعوا، ولم يتخذوا ذلك اليوم يوم عيد ولا يوم إجازة ولا غير ذلك، وإنما كانوا ينتفعون بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي وقع في هذه الحادثة المباركة. وذكر العلماء رحمهم الله أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه، وكان يقظة لا مناما، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة وكثير من السلف وكثير من العلماء. أما من يقول بأن الإسراء كان مناما فهذا قول خطأ، لأنه لو كان رؤيا أو كان مناما لم ينكر ذلك المشركون. يقول الحافظ ابن كثير: الأكثرون من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على هذا قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد، يعني لفظة بعبده، عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، يعني الروح. وهذا كلام قوي ومتين للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فيه رد على كل من خالف في ذلك. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر اختلاف الناس في ذلك، قال: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. إذن خلاصة أن الإسراء والمعراج حقيقة، وكان يقظة لا مناما، وكان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ففيه رد على من قال إن هذه الحادثة كانت رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت بروحه دون جسده، فإن هذا مخالف للأدلة الصحيحة. والذي عليه العلماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة. تعدد الروايات لهذه القصة لا يدل على أن الإسراء والمعراج قد تعدد، وإنما الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة. أما قول من قال إنه كان مرة في مكة، مر من مكة إلى بيت المقدس، ومر أخرى من مكة إلى السماء، ومر إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وجعل القصة متعددة، وأنه صلى الله عليه وسلم أسري به أكثر من مرة، فإن هذا ليس عليه دليل واضح. بل قال الحافظ ابن كثير وغيره: لم ينقل عن أحد من السلف القول بذلك، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: الصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. وقد جاءت قصة الإسراء والمعراج في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أنس بن مالك في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، يرويه أنس عن مالك بن صعصعة الصحابي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الذي يحدث فيه أنس قال إن مالك بن صعصعة قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال الحجر، بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعا. الحطيم اسم مكان، والحجر معروف، والحجر يقول والحطيم يقول العلماء هو الحجر، المراد بالحطيم هنا الحجر، يعني الذي يسميه الناس اليوم بحجر إسماعيل، ينسبون إلى إسماعيل ويعتقدون أن إسماعيل عليه السلام نبي الله دفن في ذلك الموضع، وهذا ليس عليه دليل، ليس هناك دليل إلا ما ذكره بعض المؤرخين، لكن ليس هناك دليل يدل على أن نبي الله إسماعيل مدفون في ذلك المكان، بل ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يخبر الأمة بأنه لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد، فكيف يكون قبر إسماعيل في ذلك الموضع؟ المقصود هذا الحجر، يقول: بينما أنا في الحجر إذ أتاني آت، يعني جبريل عليه السلام، فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم من ثغرة نحره إلى شعرته، من ثغرة النحر يعني من نقرة نحره فوق الصدر إلى شعرته، يعني إلى قريب العانة، فشق صدره صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. الطست إناء معروف يعرفه الناس، فغسل قلبي ثم حشي، يعني إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. هذا أول ما كان الإسراء، أول ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق عن صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج منها حظ الشيطان. بعد ذلك قال: ثم أعيد، يعني أعيد صدره كما كان، وهذه هي المرة الثانية التي يشق فيها صدره، وقد وقعت حادثة شق الصدر في صغره صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، يعني البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يشير إلى سرعته، يضع خطوه يعني رجله عند منتهى ما يرى من بصره، وكان مسرجا ملجما، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. وهذه القصة في شأن عمل البراق في صحيح ابن حبان. كلام السابق كان في البخاري من حديث مالك بن صعصعة، وما وقع للبراق ورد في حديث آخر عند ابن حبان في صحيحه. فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. يقول ابن كثير، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس حتى يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين، أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله، فحصل له الرحيل إليه ليجمع بين أشتات الفضائل، أو لأنه محل المحشر، وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية، فكان المعراج منه أليق بذلك، أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومعه جبريل، وجد الأنبياء قد جمعوا له، فقام جبريل عليه الصلاة والسلام فقدم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالأنبياء إماما. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. يقول الحافظ ابن حجر: والأظهر أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت قبل العروج إلى السماوات، لأن من العلماء من يرى أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت بعد نزوله من السماء. وفي هذا تكريم عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان المنزلة العالية الرفيعة له، إذ قدم على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف وقع ذلك وكيف حصل هذا مما لا ندركه، لأن هذا من أمور الغيبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك فنؤمن بذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: غالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية، كون الأنبياء كانوا في الأرض فصلى بهم، ثم التقى بالأنبياء في السماوات، هذه كلها من الأمور التي لا ندركها وإنما نؤمن بها كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، يعني فخيره، قال: فاخترت اللبن. يقول الحافظ: الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن مع كونه حلالا، إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما، فخير عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا فاختار اللبن. فقال له جبريل لما اختار اللبن، قال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. يقول النووي رحمه الله: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم أنه اختار علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي إسرائه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيان لفضل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي يجوز شد الرحال إليها والسفر إليها والصلاة فيها، وقد جمعت في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وفي رواية خير، من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، أفضل من 100,000 صلاة. وجاءت في الحديث الصحيح أيضا أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة، أو خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى جاءت روايات أنها 500 صلاة، وهذه الرواية ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها ضعيفة الإسناد، ثم ذكر رحمه الله أن الحديث الصحيح الذي ورد في فضل الصلاة في المسجد الأقصى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صلي هاهنا، يعني في مسجده، فإن صلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، وعليه فتكون الصلاة في المسجد الأقصى خير من 250 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. يراجع كلام العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة وفي غيره من كتبه، مع أن الأول هو المشهور عند الناس أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فيقف المسلم عند ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخبار. والمسجد الأقصى حرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عهده، وأخذه من يد المشركين والنصارى، ولم تزل محاولات اليهود وغيرهم على أسر هذا المكان تتكرر عبر التاريخ حتى تم لهم ذلك في فترة من الفترات، ومكث تحت أيديهم حتى حرره صلاح الدين، وحرر في زمن صلاح الدين في عام 583 ونحوها، وظل على مع أيدي المسلمين حتى جاء في هذه العصور المتأخرة البلية التي ابتليت بها أمة الإسلام من احتلال المسجد الأقصى وغصبه والتحريض عليه وإيذاء المسلمين. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يخلص المسجد الأقصى من براثن المعتدين من اليهود والنصارى ومن أعانهم على هذا البلاء، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا صلاة فيه بعد تحريره وقبل الممات. ولن يعود الأقصى للمسلمين إلا بعودتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا رفع علم الجهاد، الجهاد الحق الذي هو لإعلاء كلمة الله لا لحزب ولا لطائفة ولا لشيء من ذلك، حينئذ يستقيم الحال لأمة الإسلام، أما فيما سوى ذلك فإن الأمر لا يكون. يبقى معنا من هذه القصة المباركة ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج وما حصل له من ذلك، نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي هذا الدرس نكتفي بهذه الأشياء التي ذكرناها، والحديث يطول في باب الإسراء والمعراج، لكن نود أن نلخص بعض الأحداث الصحيحة ونذكر بعض الأخبار الضعيفة التي ارتبطت بالإسراء والمعراج حتى يكون المسلم على بينة منها، فنرجع ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا السؤال من طالبات على أنه يريد ملازم في هذه المادة، إن شاء الله إذا تيسر لذلك